الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنزلنا في شرح رسالة الأصول لعلم الأصول لشيخنا العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، وغفر له ورفع درجته وجزاه عنا جميعا خير الجزاء. وانتهينا من الكلام على مبحث دلالات الألفاظ، واليوم نبدأ الكلام على مبحث الناسخ والمنسوخ مع باب النسخ، وهو باب مهم جدا، ولابد له لابد للمفسر والمتفقه والفقيه من معرفته، وكذلك المفتي. فمن لا يعرف الناسخ من المنسوخ لا يصح له أن يتقدم أو يجرؤ على الفتوى، لأنه قد يفتي بشيء منسوخ ويظنه غير ذلك. فلذلك اشتد التنبيه من الأئمة في ضرورة معرفة الناس من المنسوخ، ضرورة معرفة الناس من المنسوخ من القرآن والسنة. وفي أحد الأيام حضرت خطبة جمعة عند أحد الخطباء، فظل يتكلم عن أن من لم يستطع الصوم، يعني وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، أي الذين يصومون بمشقة وتعب من الممكن أن يتركوا الصوم في المشقة والتعب ويطعموا مسكينا عن كل يوم. وهذه كما هو معلوم، كما قال ابن عباس، هي منسوخة، وإنما بقي حكمها للشيخ الكبير والحامل والمرضع. ولكن أكثر الناس الآن يصومون بتعب ومشقة في الأعمال وفي الأشغال، سواء كانت المهن أم الوظائف أم غير ذلك، فأي عبادة فيها نوع من التعب والمشقة. وقد قال صلى الله عليه وسلم لعائشة في الحج: أجرك على قدر نصبك، على قدر التعب يكون الأجر، على قدر التعب والنصب يكون الأجر. والذي يخرج من البيت في البرد الشديد في وقت الفجر مع الأمطار ومع المحبة للراحة والفراش والنوم، فشكل هذا فيه مشقة عليه وكلفة، فالأجر على قدر المشقة. فالقصد من الكلام أن ينبغي على طالب العلم وعلى من يتصدى للفقه وتفقيه الناس وتعليم الناس والفتية أن يعرف هذا الباب العظيم، باب النسخ. ونحن الآن نتكلم عن مباحث هذا الباب بإذن الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: النسخ. تعريفه: النسخ لغة الإزالة والنقص، واصطلاحا رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة. فالمراد بقولنا رفع حكم أي تغييره من إيجاب إلى إباحة أو من إباحة إلى تحريم مثلا. فخرج بذلك تخلف الحكم لفوات شرط أو وجود مانع، مثل أن يرتفع وجوب الزكاة لنقص النصاب أو وجوب الصلاة لوجود الحيض، فلا يسمى ذلك نسخا. والمراد بقولنا أو لفظه أو لفظه لفظ الدليل الشرعي، لأن النسخ إما أن يكون للحكم دون اللفظ أو بالعكس أو لهما جميعا كما سيأتي. وخرج بقولنا بدليل من الكتاب والسنة ما عداهما من الأدلة كالإجماع والقياس فلا ينسخ بهما. والنسخ جائز عقلا وواقعا شرعا، أما جوازه عقلا فلأن الله بيده الأمر وله الحكم، لأنه الرب المالك، فله أن يشرع لعباده ما تقتضيه حكمته ورحمته، وهل يمنع العقل أن يأمر المالك مملوكه بما أراد؟ ثم إن مقتضى حكمة الله ورحمته بعباده أن يشرع لهم ما يعلم تعالى أن فيه قيام مصالح دينهم ودنياهم، والمصالح تختلف بحسب الأحوال والأزمان، فقد يكون الحكم في وقت أو حال أصلح للعباد، ويكون غيره في وقت أو حال أخرى أصلح، والله عليم حكيم. وأما وقوعه شرعا فلأدلة منها قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. قوله تعالى: الآن خفف الله عنكم فالآن باشروهن، فإن هذا نص في تغيير الحكم السابق. قوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فهذا نص في نسخ النهي عن زيارة القبور، ما يمتنع نسخه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: النسخ يقول لغة الإزالة والنقل، لغة النسخ باللغة الإزالة، يزيل شيء من مكانه أو من موضعه في اللغة، كما تقول نسخت الشمس الظل، كل إنسان أو من مشى في الشمس يكون له ظل، فإذا ارتفعت الشمس فيبدأ الظل يتقلص، يبدأ الظل يتقلص فيذهب الظل بالتدريج، تكون نسخت الشمس الظل أي أزالته. وأيضا يأتي النسخ بمعنى النقل، تقول نسخت الكتاب، نسخت هذه الورقة، يعني نقلت ما فيها من معلومات أو من كلام، نقلت ما فيها، يعني كتبت الحروف وكتبت الكلمات التي فيها. وليس معنى هذا إزالة الحروف من الورقة أو إزالة الكلمات، وإنما نسخها يعني نقل شكلها. والنسخ يقول في الاصطلاح رفع حكم دليل شرعي. يقول دليل شرعي ليخرج من ذلك أحكام الناس، قد يكون هناك أمير أو سلطان يحكم في قضايا بأحكام معينة من عند نفسه، هذه لا دخل لنا فيها، لا نتكلم فيها، وإنما الكلام على الدليل الشرعي. والدليل الشرعي المقصود به هنا الكتاب والسنة، الكتاب والسنة، فإن القياس لا ينسخ، وكذلك الإجماع لا ينسخ، وإنما الإجماع يدل على وجود ناسخ، يعني الذي ينسخ هو الكتاب والسنة، الكتاب لا ينسخ والسنة تنسخ، على ما سيأتي تفصيله في نسخ الكتاب الكتاب إلى غير ذلك. رفع حكم دليل شرعي، رفع حكم دليل يعني تغيير، رفع هنا معناه التغيير، تغيير حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة أو لفظه. وهذا سيأتي في أن نفس أقسام، قد يكون النسخ للحكم فقط، وقد يكون النسخ للفظ فقط، وقد يكون النسخ للحكم واللفظ معا، كما سيأتي هذا التقسيم بالتفصيل. يقول تغييره من إيجاب إلى إباحة، مثلا من إيجاب إلى إباحة، كما كان قيام الليل في أول الأمر، كان قيام الليل واجبا، ثم بعد ذلك نسخ حكمه إلى الاستحباب أو الإباحة، على خلاف في حكمه على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الكلام في حكم الآن على الأمة العامة، أنه رفع من الإيجاب إلى الإباحة. وكذلك صوم عاشوراء، صوم عاشوراء كان واجبا ثم بعد ذلك رفع حكمه إلى الاستحباب أو الندب. وكذلك يقول من إباحة أو من إباحة إلى تحريم، أو من إباحة إلى تحريم، مثل نكاح المتعة، مثل نكاح المتعة، كانوا أبيح لهم نكاح المتعة ينكح الرجل المرأة على ثوب أو على دراهم فترة معينة من الزمن ثم يدعها، ثم حرم ذلك إلى يوم القيامة، ثم حرم ذلك إلى يوم القيامة. ولعل سيأتي الكلام أيضا من المؤلف عليه بالتفصيل. وكذلك لحوم، تحريم لحوم الحمر الأهلية، تحريم لحوم الحمر الأهلية. قد جاء في الحديث إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية إنها رجس، أو كما قال أو كما جاء في الحديث. يقول: والنسخ جائز عقلا وواقع شرعا. هو يريد الشيخ بهذا الرد على من أنكر النسخ. من أنكر النسخ، هناك ناس من غير الإسلام وهناك من المسلمين من أنكر النسخ. اليهود أنكروا النسخ، قالوا أن هذا يلزم منه أن الرب جل وعلا ظهر له شيء لم يكن يعلمه من قبل، وهذا من إفكهم وضلالهم. فإن النسخ، أسباب النسخ ليست هي العلم، وإنما النسخ في الشريعة له أسباب وحكم، من ضمنها تطور الشريعة أو تدرج الشريعة أيضا، كما نذكر في تحريم الخمر أنها مرت بمرحلة تدرج تدريج في إلزام الناس بها، وكذلك مراعاة المصالح، مراعاة مصالح الناس في هذا الزمن أو في زمن التشريع، وأن هذا الوقت في أن الناس في هذا الوقت لا يستوعبون ذلك الحكم، وإنما قد يستوعبونه في وقت ما، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل عندما يأتي قوم من أهل الكتاب يدعون للتوحيد ثم يأمرهم بالصلاة ويأمرهم بالزكاة. لماذا؟ لأن الصلاة يوميا يطالب بها الذي يدخل الإسلام كل يوم، والزكاة لأول ما يدخل الإسلام وعنده مال يبدأ يحتج، لكن الصوم لسه، عندما يأتي شهر الصوم والحج عندما يأتي وقت الحج. فمراعاة التدرج في أمر الناس هذه مسألة مهمة جدا للداعية، الداعية الله جل وعلا لابد أن يراعي هذا الشيء. إذا وجد إنسان لسه جديد أو مبتدئ أو داخل الإسلام جديد أو داخل الإسلام جديد يبدأ يتدرج معه في نقل الأحكام له بطريقة ليس فيها تنفير ويوش لي حرام ولي 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 حرام، يجد كأنه هو ساقط تحت جبل. لا، لابد أن هو يتدرج معه، يقول له ابدأ بكذا ثم ابدأ بكذا، ثم بعد فترة يذهب إليه مرة ثانية يقول الآن مثلا الوقت الآن مناسب لأن نفعل كذا. يعني هذا الشيء الشريعة رعته، الشريعة رعت هذا الأمر. الخمر حرمت في سنة كم من الهجرة؟ السنة السادسة من الهجرة. يعني كم سنة مر على شربهم الخمر؟ 6 سنين البعثة، من أول البعثة 19 سنة كاملة إلى أن جاء النهي الأكيد، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه هذا الأمر. فإذا هذه مسألة عظيمة جدا، والشريعة رعت هذا الأمر. وكذلك من حكم النسخ الذي تأتينا الابتلاء والاختبار، ابتلاء العباد واختبار العباد. كانوا يصلون إلى بيت المقدس ثم أمروا بالصلاة إلى الكعبة، فيظهر هنا أو يظهر عندئذ من الذي سيصدع لأمر الله ويقول سمعنا وطاعة أو سمعنا وطاعنا، ومن الذي يقول يوم هنا ويوم هنا، شوية نصلي هنا وشوية نصلي هنا، ويبدأ يتكلم وينابذ الأوامر ويسخط على القدر. فالناس لو حكم، فمسألة العلم هذه فمسألة التي ذكرها من أنكر النفس من هذه الأهل من غير هذه الملة لم يتأمل في الحكم من النفس من قال هذا. وبعض علماء الإسلام وهم قلة أنكر النفس، والنفس في كتاب الله جل وعلا بنص الكتاب كما ذكر الشيخ هنا، قال تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. هذا نص الكتاب، نص الكتاب على أن النسخ موجود. ما ننسخ من آية أو ننسها، ننسها أي يعني من الذهن أو من العقل أو نؤخرها ننسئها، نأتي بخير منها أو مثلها، أو مثلها يعني في الصورة، كما كان المسلمون يصلون إلى بيت المقدس فصلوا بعد ذلك إلى الكعبة، فهو اتجاه النسخ هنا في الاتجاه، النسخ هنا في الاتجاه. فأنت عندما تؤمر أن تصلي إلى هذه الجهة أو هذه الجهة هذا نسخ في الشكل، ولن تتأثر بشيء، يعني ليس هو نسخ من الأثقل إلى الأخف أو من الأخف إلى الأثقل، لكن هو نسخ إلى مساوي، شيء مساوي. كنت تتجه هذه الجهة أو هذه الجهة أنت لن تخطر شيئا ولن تدعك في شيء. فالله جل وعلا حكيم، يتصرف في خلقي وفي ملكي كيف شاء جل وعلا، وهذا كله تابع للحكمة. الأحكام يراعى فيها المصلحة، يراعى فيها مصلحة العباد، ومصالح العباد تابعة لرحمة الله جل وعلا وحكمته. هو جل وعلا الحكيم الخبير، يعلم ما يصلح العباد وما لا يصلحهم، وما ينفعهم وما لا ينفعهم، لأنه جل وعلا الحكيم الخبير اللطيف جل وعلا. تقصد لمن أنكرها من أهل الإسلام؟ عموما في أحد العلماء اسمه أبو مسلم الأصفهاني، يعني ممن كان ينكر النفس، لكنه كلامه مفاده أن النفس الذي يعني هو يثبت التخصيص، والسلف كانوا يطلقون على التخصيص تخصيص حكم عام نفسه، فهو كأنه ينكر النفس يعني ظاهرا لكنه يقول به في الواقع. قال تعالى أيضا في وقوع النفس: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم بعضا، في آية الأنفال سيأتي الكلام عليها بالتفصيل، وآية البقرة: فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وسيأتي أيضا التفصيل في الكلام على هاتين الآيتين، فإن هذا نص في تغيير الحكم السابق. أما من السنة قد جاء الحديث: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فهذا واضح إن فيه نادق وفيه منسوخ. كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فهذا نص في نفس النهي عن زيارة القبور. طيب، يتكلم الآن الشيخ على ما يمتنع نسخه، ما يمتنع نسخه. نعم، اقرأ.
ما يمتنع نسخه؟ يمتنع النسخ فيما يأتي: الأخبار، لأن النسخ محله الحكم، ولأن نسخ أحد الخبرين يستلزم أن يكون أحدهما كذبا،
أحدهما كذبا
أن يكون أحدهما كذبا، فالكذب مستحيل في أخبار الله ورسوله، اللهم إلا أن يكون الحكم أدى بصورة الخبر، فلا يمتنع نسخه كقوله تعالى إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 الآية، فإن هذا خبر معناه الأمر، ولذا جاء نسخه في الآية التي بعدها وهي قوله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 الآية. الأحكام التي تكون مصلحة في كل زمان ومكان كالتوحيد وأصول الإيمان وأصول العبادات ومكارم الأخلاق من الصدق والعفاف والكرم والشجاعة ونحو ذلك، فلا يمكن نسخ الأمر بها، وكذلك لا يمكن نسخ النهي عما هو قبيح في كل زمان ومكان كالشرك والكفر ومساوي الأخلاق من الكذب والفجور والبخل والجبن ونحو ذلك، إذ الشرائع كلها مصلحة لمصالح العباد ودفع المفاسد عنها.
نعم. لا ينتهي نسخه، هذا مبحث أيضا مهم وذكرناه في دروس العقيدة. هناك أشياء لا تنسخ، مثل الأخبار، الخبر عن الله، عن أسمائه، عن صفاته، عن أفعاله، عن وصفه جل وعلا، عما يليق به، ما ينبغي له وما لا ينبغي له جل وعلا، هذا لا ينسخ لا في شريعتنا ولا في الشرائع السابقة. كذلك الأخبار عن الأشياء الغيبية كأشراط الساعة وما يكون في الجنة والنار والبعث والنشور، الأخبار عن هذه الأمور لا تنسخ، يعني لا يأتي يوم من الأيام يقول لا الأشراط الساعة كانت 10 الأشراط الكبرى ونسخ خلاص الأشراط أصبحت شرطا أو شرطين أو كذا، لا، هذه الأخبار لا تنسخ، أو أن الناس سيبعثون من قبورهم على الوصف الفلاني ويحاسبون على الصفة الفلانية ثم ينسخ، لا، هذا لا ينسخ، الأخبار لا تنسخ، سواء كان خبر عن الله جل وعلا أو خبر عن الغيب الذي جاء به الشرع أو جاء في النصوص. لماذا؟ يقول لأن النسخ محل الحكم، النسخ يكون في الأحكام، الأمر والنهي النسخ يكون في الأحكام، ولأن نسخ أحد الخبرين يستلزم أن يكون أحدهما كذبا، يعني أنا قيل كما قلت لكم أن الأشراط الساعة كانت 10 الكبرى، وبعدين وجدنا خبر آخر أن الأشراط ليست 10، هذا معناه أن أحد الخبرين إما كذب وإما وهم، الشيخ هنا أحدهما كذبا أو وهما، يعني الشيخ يقول الأفضل أن يزاد هنا كلمة أو وهما، يعني قد يكون في وهم، طبعا ليس هناك في كلام الله كذب ولا وهم، فإذا يمتنع أن يأتي النسخ في الأخبار أو يكون في الأخبار نسخ. لماذا؟ لأن إذا جاء خبر آخر يعرض الخبر الأول فهذا معناه إما فيه كان كذب في أحد الخبرين أو حصل في وهم، وخبر الله جل وعلا يمتنع فيه كلا الأمرين، والكذب مستحيل، كذلك الوهم مستحيل في أخبار الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، هذا شيء يعني مفروغ منه. هناك صورة إلا أن يكون الحكم أتى بصورة الخبر، الحكم أتى بصورة الخبر مثل قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، المطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، هذا خبر، لكن الخبر هذا مراد به أي شيء؟ معناه الأمر على المطلقات أن تتربصن أو تتربص المطلقة 3 قروء، إذن هذا خبر معناه الأمر، يراد به الأمر وليس خبر من النوع الأول. الآن خفف الله عنكم، قبل عفوا يقول مثل قوله إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200 الآية، كأن هذا خبر معناه معنى يصدر منكم 20 أمام 200، يعني واحد أمام 10. كان المسلمون في الأول مأمورين بهذا الأمر أن الواحد يثبت أمام 10 وإلا يكون فارا من الزحف. سبحان الله، شيء صعب. العشرة من الأعداء يجب عليك أن تثبت أمامهم. فلما علم الله جل وعلا ضعف الناس عن هذا خفف عنه. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإياكم منكم 100 صادرة يغلبوا 200، يعني واحد إلى اثنين، نسبة واحد إلى اثنين. وهذا من تيسير الله جل وعلا، من الواحد يصدر أمام اثنين من الكفار، فهذا تخفيف من الله جل وعلا. هذا نفس من الأثقل إلى الأخف، نفس من الأثقل للأخف. يقتضي ماذا؟ يقتضي الشكر، شكر أن هذه النعمة. وإلا في الأول كان لا يقتضي الإنسان أن يسر وأمامه 10 أو 9 أو 8 من الكفار. ما يمتع نسخه أيضا، ما يمتع نسخه الأحكام التي تكون مصلحة في كل زمان ومكان، الأحكام والأخبار أو الأشياء التي اتفق عليها الناس كالصدق. دائما الصدق ممدوح والكذب مذموم، لا يأتي في وقت من الأوقات ينسى أن الصدق ممدوح ومحمود، لا مستحيل. ولا يكون في وقت من الأوقات الكذب بوجه عام ممدوح ويثنى على صاحبه، لهذا يمتنع هذا. تعرف الناس قديما وحديثا على قبح الكذب وحسن الصدق، وكذلك حسن الكرم والشجاعة والصدق والعفاف ومكارم الأخلاق، وكذلك مما لا ينسخ التوحيد وأصول الإيمان وأصول العبادات. فالصلاة موجودة في الأمم السابقة مع اختلاف هيئتها وأعدادها، والصيام موجود في الأمم السابقة مع اختلاف الهيئة والعدد، وكذلك البخل والجبن ونحو ذلك مذموم في كل أمة وفي كل شرعة. البخل والشح والجبن مذموم في كل أمة وفي كل شرعة. فالأخبار لا تنسخ، والأحكام التي تكون مصلحة في كل زمان ومكان كذلك يمتنع نسخها. الأحكام التي تكون مصلحة في كل زمان ومكان يمتنع نسخها. ثم يتكلم عن شروط النسخ. نعم،
شروط النسخ. يشترط للنسخ فيما يمكن نسخه شروط، منها تعذر الجمع بين الدليلين، فإن أمكن الجمع فلا نسخ بإمكان العمل بكل منهما. العلم متأخر الناسخ، ويعلم ذلك إما بالنص أو بخبر الصحابي أو بالتاريخ. مثال ما علم تأخره بالنص قوله صلى الله عليه وسلم: كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. ومثال ما علم بالخبر الصحابي قول عائشة رضي الله عنها: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، ثم نسخنا بخمس معلومات. ومثال ما علم بالتاريخ قوله تعالى: الآن خفف الله عنكم الآية، فقوله الآن يدل على تأخر هذا الحكم. وكذا لو ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بشيء قبل الهجرة ثم حكم بعدها بما يخالفه فالثاني ناسخ. ثبوت الناسخ. واشترط الجمهور أن يكون أقوى من المنسوخ أو مماثلا له، فلا ينسخ المتواتر عندهم بالآحاد وإن كان ثابتا. والأرجح أنه لا يشترط أن يكون الناسخ أقوى أو مماثلا، لأن محل النسخ الحكم، ولا يشترط في ثبوته التواتر.
نعم، هذه شروط النسخ مهمة، وتكلمنا على بعضها في درس المصطلح. إذا وجدنا دليلين ظاهرهما التعارض، فقلنا بأننا نحاول أولا أن نجمع بين الدليلين، نجمع بين الدليلين ونعمل بكلا الدليلين. وقلنا بأن هناك كتب ألفت في هذا، وذكرت لكم من الكتب الكبار في هذا كتاب مشكل الآثار للإمام الطحاوي المصري، مشكل الآثار، فقلت لكم أنه محقق الآن في طبعة في دار الرسالة في حوالي 16 مجلدا، هو من يعني أجود الكتب في هذا الباب. فإذا وجدنا الدليلين المتعارضين فنبدأ أولا بمحاولة الجمع بينهما للعمل بهما بكلا الدليلين. فإن تعذر الجمع وعلمنا التاريخ وجد التاريخ، لجأنا لنبحث الناسخ والمنسوخ، فالمتأخر يكون ناسخا والمتقدم يكون منسوخا. فإن تعذر التاريخ، يعني ما فيش تاريخ عندنا، نلجأ إلى الترجيح. فنحن الآن في المرحلة الثانية وهي أننا لم نتمكن من الجمع بين الدليلين، فنبحث عن التاريخ. فالكلام الآن كيف يعرف التاريخ؟ يقول الشيخ يعرف التاريخ بثلاثة أمور أو بعدة أمور. أولها النص، يعني النص من النبي صلى الله عليه وسلم نفسه على ذلك، على النفق، أو خبر الصحابي، أو يعرف التاريخ بالسنين قبل الهجرة وبعد الهجرة وفي آخر أو البعثة في آخر البعثة ونحو ذلك. مثال ما علم تاريخه بالنص الذي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم قوله: كنت أذنت لكم في الاستمتاع بالنساء أو من النساء. هذا نكاح المتعة كان في أول الإسلام جائزا، الرجل ينكح المرأة على ثوب أو على قدر من المال فترة معينة من الزمان ثم يدعها، ثم بعد ذلك حرم إلى يوم القيامة. يقول: كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. بوب عليه صحيح مسلم، يعني النووي، قال: باب المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ، ثم أبيح ثم نسخ، واستقر تحريمه إلى يوم القيامة. وهذا إلى الآن موجود عند الروافض، يعني موجود عند الروافض وعند الشيعة، ويعتبرون هذا من القربات، من تمتع مرة فقد شابه أو أصبح في مرتبة الحسن بن علي، ومن تمتع مرتين فهو في مرتبة علي رضي الله عنه، ومن تمتع أكثر من ذلك فهو في مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم. كان عندهم ترهات في هذا كثيرة، وهذا إلى الآن موجود في كتبهم وموجود في واقعهم، وذكروا عن إمامهم وآياتهم الخميني أنه لما كان في العراق دخل عند أحد الناس ووجد عنده طفلة صغيرة، فطلب منه أن يأخذها ليتمتع بها لتصيبها البركة. وكان هذا الرجل اللي هو والد الفتاة يعني في غاية السرور عندما قدم لذلك الطاغوت هذه الفتاة الصغيرة جدا التي يعني لا تتعدى 5 سنوات أو في حدود هذه، وكانت هذه بالنسبة لهم بركة على أهل البيت، أن هذا الطاغوت الكبير يستمتع بهذه البنية الصغيرة. وهذا من الخبل الذي يعيش فيه الروافض، ومما يشوه صورة الإسلام نشر هذه الترهات وادعاءنا من الشريعة، لأنهم عندئذ لا فرق بين الزنا الصريح وبين أن يستمتع الإنسان بامرأة لمدة ساعة أو نصف ساعة أو ساعتين أو يوم أو أكثر أو أقل على ثوب أو على جنيه أو على ألف أو على عشرة أو آخره، فهذا نتكلم الناس كفر من أعداء الدين وأعداء الإسلام في هذه المسألة، وهي بفعل الروافض هؤلاء والشيعة يشوهون صورة الإسلام والمسلمين. فعلى طالب العلم أن يراجع هذه المسألة في كتبهم ويقرأ الردود عليها ليكون على حذر من هذه الشبهات وهذه الشبهة على الآخر. نعم نحن ذكرنا حديثا متعة الحج، متعة الحج غير طبعا متعة الحج، قلت لكم في دروس الحج أن الإنسان يجمع بين الحج والعمرة في سفرة واحدة في عام واحد، فكان عمر رضي الله عنه ينهى الناس عن المتعة، قال حتى لا يصير أو يصبح البيت يصبح البيت ماذا؟ مهجورا، يصبح البيت حتى لا يصبح البيت مهجورا، يعني الناس تروح على طول يعمل عمرة ويرجع ثم يأتي بحج مفردا ثم يذهب مرة ثانية للعمرة فيصبح البيت عليه ناس، فهذا أمر آخر، المتعة في الحج غير المتعة في النكاح. قال ومثال ما عرف ما علم يعني الناس فيه بخبر الصحابي قول عائشة رضي الله عنها كان فيما أنزل من القرآن عشر ربعات معلومات يحرمن ثم نسخنا بخمس معلومات، يعني كان هذا مما نسخ أن التحريم الذي يؤثر في الرضاعة يعني إنما الرضاعة من المجاعة، التحريم المؤثر كان في أول الأمر بعشر ربعات ترضع المرأة الطفل في الحولين عشر رضعات، يأخذ كل رضعة حتى يترك الثدي بنفسه، ثم نسخ هذا بخمس رضعات معلومات، كلا الأمرين نسخ فيه اللفظ، كلا الأمرين النسخ يعني الأمر أو الرضاع بعشرة أو بخمس نسخ فيه اللفظ، لكن بقي حكم الخمس فقط، يعني الإرضاع بعشر رضعات نسخ لفظه وحكمه، أما الرضاع بخمس نسخ لفظه وبقي حكمه. وهذه طبعا مسألة فقهية في أخلاف أهل العلم، منهم من يقول يكفي ثلاث رضعات مشبعات لحديث لا تكفي المصة ولا المصتان، يعني مسألة فقهية في أخلاف، لكن المقصود من هذا أن الإرضاع بعشر رضعات نسخ لفظه ونسخ حكمه، والإرضاع بخمس رضعات نسخ لفظه وبقي حكمه، ثم نسخنا بخمس معلومات، وهذا كان من آخر ما حصل في يعني قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا النسخ كان في من آخر ما حصل في حياته صلى الله عليه وسلم، حتى إن الحسن توفي وكان بعض الناس لا يعلم بهذا النسخ، يعني بعض الناس توفي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعلمون بهذا النسخ إلا بعد ذلك، فكان هذا من أواخر ما نسخ في حياته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول ومثال ما علم بالتاريخ، مثال ما علم نسخه بالتاريخ قوله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن بكم ضعفا، فقوله الآن يدل على تأخر هذا الحكم، الآن يعني كان قبل كما قلت الواحد لابد له أن يثبت في الجهاد أمام عشرة من الكفار ثم نسل ذلك بعد ذلك رحمة الله جل وعلا بعباده وعلم أن فيكم ضعفا، فقوله الآن يدل على أن هذا الذي بعد الآن متأخر عما قبله، فيكون ناسخ لما قبله. يقول وكذا لو ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بشيء قبل الهجرة ثم حكم بشيء بعدها يخالفه، فيكون ما حكم به بعد الهجرة ناسخ. ومن ذلك ما روى جابر قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، يعني كان في الأول يتوضؤون مما مست النار، يعني إذا أكلوا شيء مسته النار، لحم مسته النار، سمك مسته النار، أي شيء آخر مسته النار كانوا يتوضؤون منه، ثم مسك ذلك بعد ذلك، فكان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار. نعم. أفضل حاجة والمحجوم هذا في نقاش، أفضل حاجة والمحجوم. طيب ثلاثة من شروط النسخ، لابد من ثبوت الناسخ. ثبوت الناسخ، ثبوت الناسخ أمر يعني لا إشكال فيه، لكن الشيخ يقول أن الجمهور اشترطوا أن يكون الناسخ أقوى من المنسوخ من ناحية التواصل وعدمه، وهذا الشرط الحقيقة يعني ليس بالظاهر أو ليس بالقوي. إذا صح الحديث وصح سند الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون ناسخا، ناسخا للسنة وناسخا كذلك للقرآن العظيم. إذا صح السند وصح الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون ناسخا ولا يشترط التواتر، ولا يشترط التواتر. نعم. أختام النسخ،
ينقسم النسخ باعتبار نص المنسوخ إلى ثلاثة أقسام. الأول ما نسخ حكمه وبقى لفظه، وبقي لفظه، وهذا هو الكثير في القرآن، مثاله آية المصابرة وهي قوله تعالى إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين، الآية نسخ حكمها بقوله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين. وحكمة نسخ الحكم دون الله بقاء ثواب التلاوة وتذكير الأمة بحكمة الناس. الثاني ما نسخ لفظه وبقي حكمه كآية الرجل، فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كان فيما أنزل الله آية الرجل فقرأناها وعقلناها ووعيناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل والله ما نجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة أنزلها الله، وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء وقامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراض. وحكمة نسخ اللفظ دون الحكم اختبار الأمة في العمل بما لا يجدون لفظه في القرآن وتحقيق إيمانهم بما أنزل الله تعالى عكس حال اليهود الذين حاولوا كتم نطق الرجم في التوراة. الثالث ما نسخ حكمه ولفظه كنسخ عشر رضعات الثابت في حديث عائشة رضي الله عنها. وينقسم النسخ
ثلاثة، وذكرنا لكم يعني تقريبا هذه الأقسام في أول الكلام. أقسام النسخ باعتبار النص المنسوخ، إما أن يكون الحكم منسوخ واللفظ باقي، الحكم منسوخ كما قلت لكم في حكم مواجهة الكفار كان في الأول الواحد يقابل عشرة يجب عليه الثبات أمام عشرة، فنسخ هذا الحكم الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فيكن منكم مائة صابرة يغلب مائتين، فنسخ الحكم وبقي اللفظ. ما الفائدة من هذا؟ ما الفائدة من بقاء اللفظ؟ يقول الشيخ الحكمة من هذا بقاء ثواب التلاوة وتذكير الأمة بحكمة النسخ، تذكير الأمة بحكمة النسخ وأن هذا من رحمة الله جل وعلا. فإذا أنت قرأت النصين نص اللي فيه مقابلة الواحد لعشرة والنص اللي فيه واحد الى اثنين تقول الحمد لله على احسانه وفضله وتخفيفه وتيسيره، كان يكون الامر فيه اشكال كبير او فيه مشقة ان يجب عليك ان تثبت امام العشر من الكفار، ففي تذكير الامة بحكمة النسخ، في تذكير الامة بحكمة النسخ وان هذا من رحمة الله جل وعلا. والفائدة الثانية بقاء ثواب التلاوة بقاء ثواب التلاوة. النوع الثاني أو القسم الثاني من النسخ ما نسخ لفظه وبقي حكمه، ما نسخ لفظه وبقي حكمه يعني عكس الأول، مثل آية الرجم كآية الرجم كان كانت آية الرجم كما قال عمر تقضي بأن يعني كان هناك آية ذكر هذه الآية الشيخ والشيخة إذا زنيا فرجمهما البتة، وبعض أهل العلم يقول إن يعني هذه الآية التي ذكروها منسوخة يعني فيها نكارة، فيها نكارة لأنها علقت الرجم بدين الشيخ وليس بالإحصان، لأن الرجم في الشريعة للمحصن سواء كان رجل أو امرأة، يعني حتى لو كان شاب شاب متزوج وعنده يعني 15 عاما 16 عاما 20 30 ليس شيخا يعني متزوج محصن في نكاح صحيح جامع في نكاح صحيح فإن هذا اسمه محصن في الشريعة حتى هو لو لم يكن شيخا، فهذا يرجم. نفس الشيء المرأة إذا كانت المرأة تزوجت حتى لو حصل الفراق بعد ذلك، المهم جامع في نكاح صحيح فإن هذا يسمى محصنا والمرأة محصنة. فإذا زنى الرجل المرأة الذي هذه حاله والذي هذه حالها فإنه يرجم. آية الرجم كانت موجودة ثم نسخ لفظها وبقي حكمها، بقي حكمها، فالآن يجلد الزاني البكر يجلد ويغرب، أما المحصن السيد فإنها وإنه يرجم حتى الموت. فنرجع إلى عمر، يقول عمر رضي الله عنه كان فيما أنزل الله آية الرجم، كان فيما أنزل الله آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها، يعني قرأناها وعقلناها يعني بعقولنا ووعيناها يعني بقلوبنا، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن قال بالناس زمان أن يقول قائل والله ما نجد الرجم في كتاب الله، يعني يبحث عن آية الرجم ما يجد، فيضل بترك فريضة أنزلها الله، وإن الرجم في كتاب الله حرف على ما زنى إذا أحسن من الرجال أو النساء وقامت البينة، يعني 4 من العدول يشهدون في الحادثة الزنا، قامت البينة 4 من عدول الرجال، أو كان الحبل الحمل أو الاعتراف تعترف الزاني أو الزانية، قيل يعترف 4 مرات يقر على نفسه بالزنا، وقيل يعترف حتى مرة واحدة تكفي، وقيل مرة واحدة تكفي مع القرينة، مع القرينة. ف نعم القرينة ذي الحبل مثلا، بس الحبل يكفي لوحده، فهذه هذا الحكم الذي نسخ لفظه وبقي حكمه موجود في التوراة، موجود في التوراة اللفظ والحكم. لذلك لما أتى اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم زنى فيهما اثنان فأتيا بهما قال لعلنا نجد عنده شيئا آخر، فأمرهما أن يقرأ من التوراة، فلما وصل آية الرجم وضعوا أيديهم أو وضع القارئ يده على آية الرجم، فعرف ذلك عبد الله بن سلام الحب الذي هو من كبار أحبارهم وقال ارفع يدك، فوجد تحتها آية الرجم، فكان اليهود غيروا الرجم بالتسويد، يسودون وجه الرجل والمرأة ويركبونهما على حمار كل واحد عكس الآخر بعدما يسودون الوجوب ويمشون بهما في الأسواق، يعني يفضحونهما فقط، فضيحة وتسويد وخلاص، لكن الرجم فيه قتل وفي إذهاب النهي، فهم يريدون إخفاء ذلك الحكم، فلفظه موجود عندهم وحكمه كذلك. أما في شريعتنا فإن لفظه منسوخ وحكمه باق، كما قال عمر رضي الله عنه وأرضاه. وحكمة نفس اللفظ دون الحكم اختبار الأمة في العمل بما لا يجدون لفظه في القرآن، وتحقيق إيمانهم بما أنزل الله تعالى عكس حال اليهود. الثالث من أقسام النسخ ما نسخ حكمه ولفظه، كما ذكرت لكم نسخ العشر ربعات التي يحرم، هذا نسخ لفظها ونسخ حكمها، وبقي حكم خمس ربعات المحرمة. ثم ينتقل المؤلف للكلام على أقسام النسخ باعتبار الناس. نعم.
وينقسم النسخ باعتبار الناسخ إلى أربعة أقسام. الأول نسخ القرآن بالقرآن ومثاله آية المصادرة. الثاني نسخ القرآن بالسنة ولم أجد له نسخ القرآن بالسنة ولم أجد له مثالا سليما. الثالث نسخ السنة بالقرآن ومثاله نسخ استقبال بيت المقدس. الثالث بالسنة باستقبال الكعبة. الثالث بقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. الرابع نسخ السنة بالسنة ومثاله قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن النبيذ في الأوعية فاشربوا فيما شئتم ولا تشربوا مسكرا.
نعم نعم، هذا المبحث أيضا جيد ومر معنا أكثره. ينقسم الناس باعتبار الناس، يعني باعتبار الناس إلى أربعة أقسام، وقلنا أن المقصود بالناس هنا القرآن أو السنة، وأن الإجماع لا ينفع والقياس لا ينفع، وإنما الإجماع يدل على وجود ناس. يقول القسم الأول نسخ القرآن بالقرآن، وهذا مر بنا مثاله آية المصابرة إياكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين، والآية الثانية الآن خفف الله عنكم إلى آخره. الثاني نسخ القرآن بالسنة ولم أجد لهم مثالا سليما. الشيخ يقول لم أجد لهم مثالا سليما، يعني كلما من الاعتراضات، لأن الفقهاء والمفسرون يذكرون من ذلك قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، يعني مالا، الوصية، إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. فنسخ ذلك بحديث لا وصية الوارث، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية الوارث، لأن الوالدين يرثان بالنص، فنسخ ذلك. فالاعتراض أن يقال أن هذه الآية لم تنسخ وإنما حصل فيه تخصيص، تخصيص، يعني هنا الآية ذكرت الوصية للوالدين والأقربين، فخصص الوصية بال يعني خرج الوالدان وبقي حكم الأقربين، أن الإنسان يوصي الأقربين، إذا كان له أحد قريب ويريد أن يوصي له فإنه يوصي له في حدود الثلث أقل. فيقولون إن هذه ليست منسوخة، يعني هذا المثال يقولون لا يصلح أن يكون مثال نسخ القرآن بالسنة، لأن غاية ما فيه تخصيص، يعني إخراج الوالدين من الوصية بحديث لوصية الوالد، هذا الاعتراض وهذا الإشكال. فيقول الشيخ إنه لم يجد مثالا سليما، يعني سليما من الاعتراض، لكنهم يمثلون بهذا. الثالث نسخ السنة بالقرآن، نسخ السنة بالقرآن ومثاله نفس استقبال بيت المقدس، كان المسلمون يصلون إلى بيت المقدس، الثالث السنة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان إمامهم يصلي بهم، فاستقبال بيت المقدس كان بالسنة، فنسخ بالقرآن بقوله تعالى تولي وجهك شطر المسجد الحرام، فنسخ القرآن السنة تولي وجهك شطر المسجد الحرام. الرابع نسخ السنة بالسنة، ومثاله قوله عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن الانتباذ أو النبيذ في الأوعية، في صحيح البخاري صحيح مسلم كذلك من حديث ابن عباس أن الإنسان قال الوفد عبد القيد نهاهم أنهم ينتبذوا في عدة أنواع من الأوعية، الحنكم والمقير والنقير والمجفف، هذه أنواع من الأوعية. الحنكم جرار، جرة جرة زي باللفظ، الجرار هذه كانت عرضة الخمر، والنقير كانوا يأخذون قطعة من جذع النخلة ويحفرونها فينبذون فيها، يحطون فيها مثلا العنب أو الثمر أو الشعير فيتخمر، فيتخمر بسرعة. يعني هذه الأنواع المذكورة في الحديث سريعة، هذه الأوعية سريعة التخمير، يعني الشيء اللي تحط فيها يتخمر بسرعة. الجرار الحنتم من الجرار الخضراء أو الخضر، والنقير والمقير والمزفت، المقير المطلي بالقار والمزفت المطلي بالدف، كلكم يعرف الدف، ما الفرق بين الدف والقار؟ في أحد هنا شغال في الرف نبحث عنها ويقول لنا الفرق بينهم. المقير المطلي بالقار والمزفت المطلي بالدف. فكانت هذه الأوعية يحصل فيها نوع من سرعة التخمير، فنهاهم في أول الأمر عن أن ينتبذوا في هذه الأوعية، ثم قال لهم بعد ذلك اشربوا فيما شئتم ولا تشربوا مسكرا، اشربوا فيما شئتم يعني اشرب في أي إناء بعد ذلك ولا تشرب مسكرا، يعني ممكن أن تأخذ أنت هذه الجرار ولا تضع فيها شيء تخمر، يعني تحط فيها حاجة وتشربها قبل أن تتخمر بسرعة، يعني لا تدعها تتخمر، كذلك النقير أو المقير والمزفل، تشربوا فيما شئتم ولا تشربوا في تشربوا مسكرا. فهذه نوع من الأوعية التي كانوا ينتبذون فيها قديما، هذا نفس السنة بالسنة. ثم أخذ شيء ذلك من حتى تكلم عن حكمة النفس وقد ذكرناها إصلاح حكمة النفس.
للنسخ حكم متعددة، منها مراعاة مصالح العباد بتشريع ما هو أنفع لهم في دينهم ودنياهم، التطور في التشريع حتى يبلغ الكمال، اختبار المكلفين باستعدادهم لقبول التحول من حكم إلى آخر ورضاهم بذلك، اختبار المكلفين بقيامهم بوظيفة الشكر إذا كان النسخ إلى أخف، ووظيفة الصبر إذا كان النسخ إلى أكبر.
يعني الحكم النسخ كما قلنا النسخ له حكم عظيمة، منها مراعاة المصالح بتشريع ما هو أنفع لهم في دينهم ودنياهم، لأن المصالح تختلف باختلاف الزمان والمكان والأمم والأحوال، الله جل وعلا هو اللطيف الخبير، فهو يعلم ما يصلح عباده وله الحكمة البالغة في تشريع الأحكام، وأفعاله جل وعلا التابعة لرحمته وحكمته جل وعلا. الحكمة الثانية التطور في التشريع حتى يبلغ الكمال، مثل فرض الصلاة، الصلاة أول ما فرضت فرضت ركعتان، فزيدت في صلاة الحضر، وصلاة السفر بقيت كما هي، صلاة السفر بقيت كما هي، لكن زيدت في صلاة الحضر، هذا أيضا تطور في التشريع حتى يبلغ الكمال. كذلك تحريم الخمر مر بمراحل متعددة، من قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، يعني هذه الآية فيش فيها لا تشربوا الخمر أو اجتنبوا الخمر، لا، ذكر منفعة ومفسدة وبيان المفسدة مفسدة راجحة. ثم نهاهم جل وعلا أن يقربوا الصلاة وهم سكارى، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، هذه مرحلة ثانية. ثم المرحلة الأخيرة إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. هنا الأمر بالاجتناب، أمر صريح واضح. وقلنا لكم أن هذا جاء في السنة السادسة بعد الهجرة، يعني فترة طويلة جدا من البعثة إلى السنة السادسة، حوالي 19 عاما. فهذا مراعاة لأحوال الناس. الأمر الثالث اختبار المكلفين باستعدادهم لقبول التحول من حكم إلى آخر ورضاهم بذلك، يعني سواء علموا الحكمة أم لا. ومن ذلك تحويل القبلة، ناس تكلموا كيف نحن نصلي اليوم، أمس القبلة بيت المقدس واليوم نصلي إلى المسجد الحرام أو الكعبة، فيظهر المنافق، فيظهر الشكاك، فيظهر اللي عنده غيب. أما المؤمن المذعن ممكن يقول سمعنا وأطعنا. فهذا في اختبار المكلفين باستعدادهم لقبول التحول من حكم إلى آخر ورضاهم بذلك. آخر شيء في الحكمة المذكورة هنا اختبار المكلفين بقيامهم بوظيفة الشكر أو الصبر. الشكر إذا كان النسخ إلى آخر، مثل قضية الآيات المصابرة نسخ إلى آخر، أو الصبر إذا كان النسخ إلى أثقل كتحريم الخمر، تحريم الخمر نسخ إلى أثقل. الواحد يشرب الخمر بقاله 30-40 سنة وفجأة جاء الأمر بترك الخمر، هذا شيء تقيع عليه. ففي اختبار لهذا الشخص أي يصبر أم لا، أو يكون النسخ إلى شيء مساوي، أو يكون النسخ إلى شيء له أخف وله أثقل، يكون إلى شيء مساوي كما قلنا في أي شيء في استقبال القبلة. وبهذا ينتهي مبحث النسخ، وهو كما رأيت مبحث طويل وسهل، وهناك كتب مؤلفة في النسخ والمنسوخ. قلت لكم من قبل كتاب الحازمي المشهور الاعتبار في النسخ والمنسوخ للحازمي، وهناك في كتاب مختصر لابن جوزي في كذلك الناسخ والمنسوخ، وهناك كتاب ابن شاهين، وهناك كتب معاصرة كثيرة، كتب معاصرة كثيرة. ومن أراد أن يرجع إلى مبحث النسخ يرجع له في كتب التفسير في آية البقرة مثلا في تفسير القرطبي، وإلى حد أنه يرجع إلى الأحاديث الناسخة والمنسوخة فيرجع إلى الكتب الأولى التي ذكرتها. نكتفي بهذا القدر، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبارك الله فيكم.